بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله وإنعامه إلى الأبيات، يعني نعتبر أو شكنا على انتهاء من المنظومة بفضل الله سبحانه وتعالى أو الأرجوزة، ووصلنا إلى الشفاعة في الأبيات 207، لكن هنقرأ تاني كده من أول الأبيات بداية الإيه المجلد الثاني النصف الثاني من الكتاب، هنقرأها تاني بس يعني مجرد قراءة. انا عايزكم عموما يعني تحاولوا تتعايشوا مع الايه مع الارجوزة او مع المتن، لان هو اصلا صاحب المتن رحمه الله ما كتب هذا المتن الا لاجل ان ايه يحفظ ويكون سهل الدراسة والحفظ يعني. فانت دايما حاول ايه تترنم بهذه الابيات وتعيش معاها. يعني انا اول مرة كنت بذاكر الكتاب دوت جبت دورت على النت على بعض القراء اللي صوتهم كويس يكون قارئ الايه المنظومة، لقيت ناس كتير منهم الشيخ على ما اظن ياسر سلامة، مش فاكر مين تاني، بس لقيت في مجموعة كبيرة من المشايخ قارئينه يعني قارئين المتن. فكنت بشغله على طول، طول ما انا ماشي وانا في العربية وانا في اي حتة بشغله معايا عشان احفظه واثبته. اجي انام مثلا قبل ما انام اقوم اشغله جنبي وهكذا عشان ايه احفظ المتن كويس يعني، فهتضبط الفاظه كويس وهتحفظها، لان انت المتن دوت يعني مش من السهل او مش من المعتاد انك تدرسه مرتين في حياتك يعني. يعني انت درسته النهاردة مرة وممكن بالكتير قوي تدرسه مرة تانية وانت بتدرس المعارج بقى معارج القبول، لكن مش هتمر عليه كتير. فلذلك المرة اللي تمر على متن من المتون العلمية حاول تستثمر المرة ديت اقصى استثمار ممكن من الحفظ والفهم والمدرسة وتطلع باكبر فائدة، لان انت ممكن ما تشوفش المتن ده تاني. تمام؟ بمعنى قصدي ما يتشرحش يعني، ممكن انت بعد كده تذكره لوحدك بقى. فدايما استثمر المراحل دي. فانا عايزين يعني ايه نقرأ المتن تاني كده ونحاول نعيش معاه يعني ايه. يعني انا مش عادة ما احبش اقرأ القراءة ديت، بس انا هحاول اقرأ معاكم كده ايه وكأننا بنترنم بالايه بالمتن عشان تحاولوا. انا عايزكم تعملوا كده يعني ايه تقرأ كده ايه اعلم بان الدين قول وعمل كده يعني عيش مع الايه اقرأ كده هتلاقي الايه عيش طعم المتن كده. اعلم بان الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه اذا اشتمل. تمام؟ تقرأ كده يعني تغنى بها يعني. اخت روضة نعم تسأل ولا حاجة، ما معنى متن؟ معنى متن المتن اللي هو النص يعني يعني هو المتن الحديث يعني نص الحديث. تمام؟ فنقرأ كده المتن بيقولك ايه. انا للأسف عندي برد، فمش يعني اليوم اللي قررت ان اقرأ معاكم فيه المتن كده مش فبيقول ايه اعلم بان الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه اذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول اذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاثة فصلة جاءت على جميعه مشتملة الاسلام والايمان والاحسان والكل مبني على اركان فقد اتى الاسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقل اولها الركن الاساس الاعظم وهو الصراط المستقيم الاقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفات الكمال وبالملائك الكرام البرى وكتبه المنزلة المطهرة ورسله
الهدى للأنام من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد خاتما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. غرا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطع علائق الأنساب، وارتقمت سحائب الأهوال، وانعجم البالغ في المقال، وعانت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر وابتوليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عاملا. فبين ناج راجح ميزانه، ومقترف أوبقه عدوانه، ونصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الآخرة جميع حزبه. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الأثام، فادخلوا في النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب، هي حب مش حب، خذوا بالكم الحتة دي، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. والسادس الإيمان بالأقدار فيقنن بها ولا تماري. والسادس الإيمان بالأقدار فيقن بها ولا تماري. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا غول ولا همة ولا همة لا ولا لا غول ولا همة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان.
تمام يا شباب، كده قرأنا الفصل كله ونكمل شرحه. فأنا قصدي يعني ايه النوع ده من القراءة، اللي هي قراءة بإيه، يعني كأنك بتقرأ قرآن، طبعا مع الاختلاف يعني، حاول تعيش كده معاه عشان يسهل عليك الحفظ والفهم، وبعدين ايه تغنى بها يعني طول ما انت ماشي عمال ايه كأنه نشيد كده عمال تنشده، هتيجي تبص تلاقي الموضوع بقى سهل خالص وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا على الإيمان قول وعمل، وشرحنا النقطة دي كويس، واتكلمنا على أركان الإيمان الخمسة، ودخلنا في أركان الإيمان الستة، صح كده؟ وخلصناها تقريبا، يعني نعتبر قربنا نخلصها. اتكلمنا على الايمان بالله والايمان بالملائكه وكتب الرسل، اتكلمنا ان كل نوع من هذه الانواع الثلاثه له ايمان مجمل وايمان مفصل. المجمل اتكلمنا عنه، زي انك تعرف ان في ملائكه موجودون عباد الله مكرمون يعبدون الله ولا يعصونه طرفه عين، كل دي ايمان مجمل بالايه بالملائكه. ثم ايمان تفصيلي، كل ما جاء من تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الله سبحانه وتعالى في اخبار عن الملائكه نؤمن بهذه التفاصيل، ان في ملك اسمه جبريل نؤمن به، انه كان موكل بالوحي نؤمن بذلك، انه حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد نؤمن بذلك، وهكذا. كل ما اتى من التفاصيل نؤمن بها كما جاءت، زي قلنا القاعده الضابطه لهذه المساله التي ذكرها الامام الشافعي، نؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعده يعني جليله جدا في باب الايمان. يبقى دعوة الإيمان ملائكة، برضو الكتب قلنا ان في كتب وانها في منها انواع مذكورة، اللي ذكر ايه نؤمن به كما ذكر، وكذلك الرسل 25 نبي الذين ذكروا في القرآن تحفظهم وتعرفهم وتعرف ان ايه ان كل ما ذكر من اخبار الانبياء فنحن ايه نؤمن به على الوجه الذي اخبرنا الله او اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. بعد كده دخلنا في الايمان باليوم الاخر، وفي تفاصيل كتير الشيخ ذكرها في المتن وقلنا عليها ادلة، وقلت لكم في نهايه اللقاء اللي فات ايه رايكم نذكرها ولا لا، قلتوا ايه يا ريت نذكرها. فهنبدا نقرا كده ايه بعض الادله في مسائل الايمان باليوم الاخر اللي هو الشيخ ذكرها في الكتاب. من اول فين بقى؟ من اول وبالمعاد ايقن بلا تردد. قال وبالمعاد ايقن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما صح عن خير الورى، من ذكر ايات تكون قبلها وهي علامات واشارات له، ويدخل الإيمان بالموت وما بعده على العباد حتمة. طيب يبقى إذن هنا بيذكر مسألة إن في يوم آخر طبعا، ودي مسألة مستفيضة يعني معلومة في القرآن والسنة، كقول الله عز وجل في بداية القرآن في سورة البقرة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى إذن الإيمان بالآخرة، وإن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. يبقى ايه ان الله عنده علم الساعة اللي هي اليوم الاخر. يبقى اذا هو بيقول ايه وبالمعاد ايقن، قلنا المعاد مستفيض، وقلنا زي ايه الايمان باليوم الاخر وبالاخرة هم يوقنون، ولا ادعى علم بوقت الموعد، محدش يعرف معاده، قلنا ان الله عنده علم الساعة، فلا احد يعلم موقت هذه الساعة ولا ميعادها على وجه التحديد الا الله سبحانه وتعالى. لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما صح عن خير الورى، كل بقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل يوم القيامة نؤمن به. زي ايه؟ قالك ومن ذكر ايات تكون قبلها، ان في اشراط وعلامات للساعة، وهي علامات واشراط له. زي ايه؟ زي قلنا حاجات كتير جدا، زي خروج يأجوج ومأجوج، زي نزول عيسى ابن مريم، زي طلوع الشمس من مغربها. يعني احفظوها كده، يعني في 9 علامات ممكن نحفظها بسهولة كده، طلوع ونزول وخروج. تمام؟ طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، يبقى دول ثلاثة ايه جهات كده، طلوع ونزول وخروج، وثلاثة بالدال الدخان والدابة وايه والدجال، يبقى ثلاثة بالدال وثلاثة دخول ونزول وطلوع وخروج، تمام، طلوع ونزول وخروج، وثلاثة بالدال الدخان والدابة والدجال، تمام، واخر ذلك نار نار بالمشرق ونار بالمغرب ونار تحشر الناس الى الميعاد. يبقى عندنا ايه 9 علامات اومات ممكن تحفظهم بمنتهى السهولة، اللي هما طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ثلاث جهات اهم، وبعدين ثلاثة بالدال الدابة والدجال وايه والدخان، وثلاث انواع من النيران، نار من المشرق ونار من المغرب ونار تحشر ايه الناس الى المحشر. دي اخر علامة، تمام. طبعا ده مش حديث اللي انا بقول لكم ده، هو دي تجميعة علامات من احاديث، لكن هي الحديث مش ده نص طبعا، يعني ده احنا بنقول ايه حاجة نعلم بيها، دي علامات نحفظ بيها. طبعا في ادلة على كل هذه الاشياء، دليل مثلا يأجوج ومأجوج، قول الله عز وجل: حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ودليل الدابة: اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم. ودليل الدخان طبعا سورة الدخان، تمام. ودليل طلوع الشمس مغربها التي ذكرها الله عز وجل في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. عارفين طبعا الآية دي، فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يصرح بأنها طلوع الشمس مغربها، إنما عرفت من إيه من السنة. فيوم يأتي بعض آيات ربك معناها أو تفسيرها هو طلوع الشمس مغربها، يعني وقت ما طلع الشمس مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، تمام. يبقى ديت إيه علامات الساعة، والعلامات كتير جدا، أنا بس اقتصرت إيه عشان مش عايز أطول عليكم. طبعا المباحث ديت في كتاب المعارج واخدة يعني ممكن أكتر من 100 صفحة، بس إحنا إيه بجيب لكم أهم الأدلة، يعني احفظوا مثلا التسع علامات دولت كويسين حلوين جدا. قال: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين امنوا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم، تمام، يعني لما بتحط في قبر بيسمع الايه اصحابه هم ماشيين بقى اللي هم حطوه، وبعد ذلك اللي يحصل ياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر الى مقعدك من النار. المؤمن هيشوف مقعده من ايه من النار الاول، قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة. سبحان الله، يعني شوف الموقف دوت، الواحد في قمة الرعب وخلاص بقى اتسأل ام جاوب وجاوب صح، يوم قايل له ايه: انظر الى مقعدك من النار، حاجة مفزعة يعني، وشوف هيشوف النار بقى ساعتها، وبعدين يوم قايل له: قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة. شوف بقى مدى فرحه بعد ما شاف النار والفزع اللي هو كان فيه، وبعدين ايه يتقال له: لا ده انت خلاص النار انت شفتها دي ما انتش داخلها، ده تخش الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني شوف الجنة والنار، المقعد بتاعه هنا والمقعد معه هنا. واما الكافر او المنافق فيقول: لا ادري. ساعة ما يقول له ايه رأيك في هذا الرجل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس، يعني زي عموم الناس اللي ايه اللي عايشه في وسط المسلمين بتقول اشهد الله محمد رسول الله وخلاص، لكن هو لا يؤدي لها حقا ولا يصلي ولا يعرف شيئا عن الاسلام ولا ينتمي لهذا الدين، وقد يفعل الكبائر واحيانا المكفر يسب الدين وهو من الكفر ولا يعبأ للدين بشيء، ويقول برضو زي ما يقول الناس محمد رسول الله، وممكن بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكره كده، وهو اذا كان نصارى احيانا بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ما قال: كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني كل الناس اللي حوالين المقابر بتسمع إلا الإنس والجن. فده دليل إيه السؤال. قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، غرًا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. طبعا ايه اللقاء والبعث والنشور، فاللقاء طبعا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، يبقى ده لفظ اللقاء. والبعث والنشور داخل في نفس المعنى. وممكن الآيات طبعا كتير يعني. يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده في السؤال يعني. البعث والنشور وبقيامنا من القبور. طبعا آيات كثيرة جدا يعني، مش عارف اقول لكم ايه ولا ايه يعني، الآيات قدامي كثيرة. بس هقول مثلا ايه، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ده ايه اللقاء. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، يبقى الاخراج تارة اخرى. وتقيء الارض، قول النبي صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا سرقت، القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت قطعت يدي. ثم يدعونه يدعونه يسيبوا يعني، فلا يأخذون منه شيئا. تمام. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. الادلة كثيرة. وعن عائشة تحشرون، عن النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك. تمام. فده دليل ايه، حفاة عراة غرلا غير مختونين. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، يبقى الخلق كله سيجتمع. لقول عز وجل الله لا اله هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. هجيب لكم دليل بس ايه واحد بقى عشان ما نطولش. وفي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وعن عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى اذنيه. تخيل من كتر هول الموقف والكرب. واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب، وارتقمت سحائب الاهوال وانعجم البليغ في المقال، وعانت الوجوه للقيوم واختص من ذي الظلم للمظلوم. تمام. طبعا يعني ادلة معروفة في المسائل ديت. يعني عانت الوجوه اصلا دي ايه، وعانت الوجوه الحي القيوم ايه في سورة ايه طه، واختص من ذي الظلم للمظلوم. طبعا عندنا حديث القصاص اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله سافر شهر كامل عشان يرويه، اللي هو لما ربنا سبحانه يقول انا الديان اين ملوك الارض، ويقتص للظالم للمظلوم من الظالم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة مش هيبقى في فلوس بقى ترجع تاني. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قال وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. طبعا ايه سوت الملوك الاملاك، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وشهد الاعضاء طبعا عندنا ايه كذا يعني دليل، منها لما قول تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، يبقى هي الايدي والارجل هي اللي هتشهد. في الحديث طبعا المعروف اللي هو العبد الكافر لما هيقول ايه بقى، اقول لكم نص الحديث كله، ما كنتش عايز اقوله عشان ما اطولش عليكم. لما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال عليه السلام اتدرون مما اضحك؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب الم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني أنا ما حدش هيشهد علي، أنا اللي هشهد. قال فيقول الله سبحانه وتعالى يقول له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، على فمه، فيقال هي فيه طبعا هي على فمه، دي تفسير من عندي يعني، لكن قال فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي، كل أركان جسمه هتنطق. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، يتشال الختم على ايه على فيه ويتكلم. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل. تمام. ده حديث ايه الشهادة. قال ونشرت صحائف الاعمال تؤخذ باليمين والشمال. طبعا آيات معروفة كثيرة، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صالي. ومن أوتي كتابه وراء ظهره، يبقى ده نص الايه الآية أصلا. وفي هذا اليوم العصيبي تنشر كتب الأعمال، فمن أخذ كتابه بيمينه مستبشرا فرحا. وطبعا الآية فمن أوتي كتابه بيمينه. قال بعد ذلك: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبين ناج راجح ميزانه ومقترف أوبقه عدوانه. يبقى الناس هتنقسم لإيه؟ ناجي ويرجح ميزانه، ومقترف أوبقه عدوانه. قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه ده اللي راجح ميزانه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي النار الحمية، نعوذ بالله من النار. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال. طبعا احنا كلمنا قبل كده عن مسألة الكسب، فاكرين لما قلنا ايه درجات الاستكمال الإيمان ودرجات الانتفاع، فاكرينها دي؟ لما قلنا الناس ثلاث درجات، المؤمنون ثلاث درجات، درجة اللي هم حصلوا ايه اصل الايمان فهو له ان ينجو من الخلود في النار، والمؤمنون الذين حصلوا كمال الايمان الواجب فلا يدخل النار ابتداء، تمام. والذين حصلوا الايمان المستحب كمال المستحب لا يدخل ولا يحاسب، يدخل الجنة بغير عذاب ولا حساب. فاكرين الكلام ده ولا اتنسى؟ قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الرسل حق وبه يشرب في الاخرى جميع حزبه. كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. كذا له لواء حمد ينشر، تمام، وتحته الرسل جميعا تحشر. طبعا ايه النار والجنة حق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة حق والنار حق، من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ان الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على مكان العمل او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهما موجودتان اعدت للمتقين اعدت للكافرين لا فناء لهما خالدين فيها ابدا. وحوض خير الرسل حق وبه يشرب في الاخرى جميع حزبه. طبعا ايه الحوض الادلة فيه كثيرة جدا، منه قول الله تعالى: ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان قدر حوضي كما بين ايلة وصنعاء من اليمن، وان فيه من الاباريق بعدد نجوم السماء. يبقى ده دليل ايه الحوض، وفي ادلة اخرى بس نكتفي ايه بالادلة دي. يشرب في الاخرى جميع حزبه. كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. لواء الحمد طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا ايسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. نبدا بقى في الجديد معنا النهارده. قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد اذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يبقى اذا بيقول لك الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني الناس يذهبوا للانبياء وكل نبي يروحوا له ما ايه يعتذر عن هذه الشفاعة ويذكر ذنب. سيدنا ادم يذكر ذنبه انه اكل من الشجرة و يقول اذهبوا الى غيري، فيذهبوا الى نوح فيعتذر، فيذهبوا الى سيدنا ابراهيم، وبعدين حتى يأتوا سيدنا موسى وعيسى. سيدنا عيسى هو الوحيد الذي لا يذكر ذنبا في الاحاديث يعني، ولكنه يقول لهم اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لايه ببداية الموقف. فدي الشفاعة العظمى التي قال عنها الله سبحانه مقاما محمودا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها وأعطيت الشفاعة، تمام. لكن هذه الشفاعة بإذن في ثلاث حاجات: إذن في الشافع أنه يشفع، وإذن في المشفوع أن يشفع له، وإذن في نوع الشفاعة. بمعنى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، يبقى ده الإذن الأول، وأذن له أن يشفع في المؤمنين لأنه لا يشفع مثلا في إيه؟ في الكافرين. ونوع الشفاعة يعني الشفاعة بقى لها حدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يشفع للمؤمنين يبقى أذن له في أن يشفع، وأذن له أن يشفع في المؤمنين. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في المؤمنين اللي هم آخر ناس خروجا من النار، قال الله عز وجل: ليس هذا لك، وأخرجهم الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. تمام. فإذا الشفاعة لها ثلاث أذنات، يعني إذن وإذن وإذن. إذن الأول إذن للشافع أن يشفع، إذن في المشفوع له أن يشفع له، وإذن في نوع الشفاعة، وكل واحدة لها أدلتها كما ذكرت. قال: من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبورين على الله افترى. قبورين بيعتقدوا أن الشفاعة ديت مش بإذن الله، دي حق مكتسب كده للشافعين، ودي طبعا شرك بالله سبحانه وتعالى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، اللي هي إيه؟ الشفاعة العظمى، لما يقول أنا لها أنا لها. من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة. تمام. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. الشفاعة الثانية أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستشفع في استفتاح باب الجنة. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، اللي هم بقى عصاة الموحدين، سم كان مسلم ولكن مات على معاص أكثر من الحسنات فدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك أنه الله جل يقول له: اشفع تشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا. يبقى الشفاعة لها حد، نوع الشفاعة لها حد. ثم أخرجه من النار وأدخله من الجنة ثم أعود. يبقى الحد الأولاني خلص، يعود النبي صلى الله عليه وسلم فأقع ساجدا مثله، يعني يرجع يسجد تاني، فيحد الله عز وجل له حدا آخر، يعني خرج الناس اللي كانت إيه إلى الحد معين، الأسوأ من كده ما يخرجش. تمام. فيشفع مرة أخرى وفي الثالثة وفي الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، اللي هم الكفار. إيه الحبس في القرآن هنا؟ اللي هو قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودي على فكرة الآية ديت من الأصول المهمة جدا إنك تبقى عارفها وعارف تفسيرها، لأن الآية ديت فيها رد على المعتزلة والخوارج. في إيه بقى؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به في الدنيا ولا في الآخرة؟ اختلف العلماء، بعضكم قال الدنيا وبعضكم قال الآخرة. طيب احنا نتأمل كده، لو هي في الدنيا زي ما بعضكم قال، هل ممكن إنسان مشرك يجي في الدنيا يتوب نقول له لا ملكش توبة؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به له توبة، يبقى اذا الايه مش في ايه؟ مش في الدنيا، صح؟ الايه في الاخرة، الايه دي في الاخرة. تمام. مهم جدا ان انت تقول ايه؟ لا يغفر في الاخرة الشرك ويغفر ما دون ذلك، يعني ممكن يوم القيامة واحد يأتي بذنوب كثيرة جدا لكنه كان موحدا فيغفر الله له ويدخله الجنة يوم القيامة، واضح؟ لكن حتى لو ما تمشي في الدنيا، لا دي مش معلقة على الدنيا، دي معلقة على من يأتي يوم القيامة بالذنب سواء شرك او غير الشرك، ايه اللي يحصل له؟ فربنا هنا سبحانه وتعالى علمنا انهم قسمان مختلفان في الحكم، من اتى بذنب غير الشرك قد يغفر له في الاخرة، وهو لم يتب في الدنيا، لان لو تاب في الدنيا كان خلاص مش هيبقى له اثر في الاخرة. احنا بنتكلم على اللي ما تابش، لان طب ما اللي تاب للشرك ما هيقبل منه في الاخرة، يعني اللي تاب من الشرك واللي تاب من الذنب الاثنين في الاخرة مش هيلاقوا اثر للشرك ولا الذنب، هيبقى خلاص قبل. لو قبل الله عز وجل منه توبته في الدنيا ففي الاخرة خلاص ملهاش اثر بقى. لكن الذي لم يقبل توبته او لم يتب اصلا من الذنوب في الدنيا ومن الشرك في الدنيا، ايه حكم الاثنين دول؟ بنقول في فرق. ايه الفرق؟ هي الآية دي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كل الناس. لذلك بنقول ايه في الانسان الذي مات على ذنوب ولم يتب منها، ايه حكمه اذا كان موحدا؟ بنقول في المشيئة، لان ربنا قال كده لمن يشاء، فحكمه انه في المشيئة، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء عفى عنه. واضح كده؟ فبنقول ان الناس في يوم القيامة بينقسموا الى قسمين، قسم مشرك وقسم موحد لا ثالث لهما. الموحد دوت له بقى احوال، اما ان تزيد حسناته فيدخل الجنة، تستوي بالسيئات فيكون من اهل الاعراف او يغفر الله له فيدخل الجنة، والثالث تزيد سيئاته على حسناته ولو بواحدة فيستحق دخول النار وهو في المشيئة، ان شاء الله عز وجل عفى عنه وان شاء عذبه. تمام؟ فبنقول الآية دي اصل من اصول معتقد اهل السنة، فلازم تعرفوها وتعرف تفسيرها. ايه الآية؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ايه تفسيرها؟ تفسيرها بنقول السؤال الاول، هل الآية دي في الدنيا ولا في الاخرة؟ فبنقول لا، هي الآية في الاخرة، لان في الدنيا بيغفر كل ذنب حتى الشرك، لكن الآية في من جاء في الاخرة مشرك. طب ايه حكمه بقى ساعتها؟ بنقول الآية دلت على ان على التفريق، ان المشرك لا يغفر له في الاخرة، داخل النار مخلد فيها ابدا طالما كان مشرك، فلا عذر له الا ان يكون معذور بقى بعذر اخر، انه ما سمعش عن الاسلام، اللي هم ايه؟ اهل الامتحان في الاخرة. لكن غيرهم من وقع منه الشرك خلاص ده لا يغفر له في الاخرة. طب ايه حكم بقى الموحد الذي جاء بذنوب لم يتب منها قد يغفر الله عز وجل له برحمته وحده سبحانه وتعالى؟ واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من حبسه القرآن، يبقى القرآن حبس ناس مش هيشفع لهم، اللي هم مين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى المشركون. من اشرك لا شفاعة له ولا نجاة له من النار والعياذ بالله. ويجعل الله عز وجل في الشفاعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم للرسل وللصالحين، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، ده بعد ما كله خلص بقى شفاعته، يقول الله عز وجل، يقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة، مش الحبة، الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة. الحبة ديت هي بذرة النباتات الصحراوية، يعني هي بذرة هما كانوا عارفينها أياميها الصحابة، يعني غير الحبة. الحبة دي بذور بعض النباتات المعروفة عند العرب يعني. وفي حديث أبو هريرة، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. دي آخر من يخرج بقى إيه من النار، اللي كان شفاعة كل الأنبياء وكل الصالحين ما أدركتهوش. كل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع 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 وهكذا، ويخرج من النار أقوام، وبرضو الرجل دوت الشفاعة ما بلغتهوش. يأتي الرسل الآخرين ويشفعوا ولا تدركوا، ويأتي الصالحون وكل من يشفع والملائكة، والرجل ده لسه ذنوبه اعظم من ان يشفع له احد من هؤلاء، فلا تبقى له الا ارادة الله عز وجل باخراجه. تمام؟ فيخرج الله عز وجل من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. دول اخر ناس يخرجوا بقى، ايه اللي يحصل لهم؟ ممن اراد الله تعالى ان يرحمه، ممن يقول لا اله الا الله فيعرفونهم في النار، فيعرفونهم في النار، كانوا معروفين في النار اخر ناس بقى، فيعرفونهم باثر السجود، تأكل النار من ابن ادم الا اثر السجود، حرم الله على النار ان تأكل اثر السجود، يعني هيبقى مش باقي في حاجة ما كلتهاش النار الا اثر السجود. فالملائكة تعرفه باثر السجود وتخرجه من النار. واضح؟ يبقى دول اخر من يخرج من النار. بعد كده هنبدأ بقى ايه الايمان بالقدر، بس بدأ هو في ايات قبلها كده. يعني الايمان بالقدر في تفصيل هنقوله الوقت ان شاء الله. كان نفسي ارفع لكم الورقة بتاعت الايمان بالقضاء والقدر، بس ما افتكرتش ارفعها لكم. ان شاء الله نرفعها باذن الله المنتدى. هي ورقة سهلة خالص. بيقول الايمان بالقضاء والقدر احنا هندي عنه كده نبذة على قد ما نلحق، وان شاء الله نكمله المرة الجاية. الايمان بالقضاء والقدر اربع مراتب، تمام؟ يعني الايمان الصحيح بالقضاء والقدر اذا اراد العبد ان يحققه فلا بد ان يؤمن باربع اشياء. ايه هي؟ اول حاجة يؤمن بعلم الله، يبقى ربنا يعلم كل شيء، ده رقم واحد. رقم اثنين يؤمن بان الله عز وجل كتب الاقدار قبل ان تقع، تمام؟ وين من شيء الا في كتاب مبين. وهنيجي المثال دي بتفصيلها يعني، بس انا بقول لكم المقدمة كده. الايمان بالعلم المحيط وان الله قد احاط بكل شيء علما، يؤمن بالكتابة، تمام؟ يؤمن بالمشيئة، الله عز وجل شاء الفعل قبل ان يقع، ويؤمن بالخلق ان الله عز وجل خلق افعال العباد، تمام؟ نيجي بقى نقطة نقطة كده. اول حاجة العلم. ايه المطلوب في العلم؟ ايه المطلوب في الايمان بالعلم؟ يعني نؤمن بايه في علم الله؟ يعني عايزين منين ايه؟ يعني نؤمن بان الله عز وجل علم كل شيء. دليله وان الله قد احاط بكل شيء علما. طب كل شيء دي تشمل ايه؟ قالك تشمل اربع حاجات: ما كان، وما يكون الان، وما سيكون يعني الماضي والحاضر والمستقبل، وما لم يكن الحاجات اللي مش هتحصل. لو كان كيف كان يكون، يعني ايه؟ يعني حتى الحاجات اللي ما حصلتش لو كانت حصلت كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم هتحصل ازاي. ايه دليل الكلام ده؟ قول الله عز وجل: ولو ردوا الكفار الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طب هل الكفار سيعودون للدنيا؟ مش هيعودوا في الدنيا، ومع ذلك الله عز وجل علم انهم لو ردوا الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، تمام؟ فحتى الاشياء اللي ما حصلتش لو كانت هتحصل كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم هتحصل ازاي. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم حتى الاشياء التي لم تكن لو كانت، لو وقعت كيف كانت ستقع سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى اوسع مما نتخيل، بل لا تحيط العقول بسعة علم الله سبحانه وتعالى. فالله جل علم ما كان، كل ما كان يعلم الله سبحانه وتعالى، والحاضر يعلمه سبحانه وتعالى، وما سيكون يعلمه سبحانه وتعالى، وما لم يكن الاشياء اللي مش هتحصل لو كان يعني لو وقعت لعلم كيف كانت ستقع سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الغلام الذي قتله الخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم انه طبع يوم طبع كافرا. يبقى الغلام دوت اللي هو ابن المؤمنين اللي قتله الخضر، الرجل دوت النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لو عاش لاختار الكفر، وهي الايه واضحه: فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طبع يوم طبع كافر، يعني الولد ده لو كان عاش لزمن التكليف كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى كافر. واضح؟ ومع ذلك النقطه الثانيه بقى المهمه جدا، ان الله جل يحاسب العباد على هذا العلم. هذا الغلام لم يحاسبه الله عز وجل على كفره الذي كان سيختاره لو عاش الى التكليف. يعني هو لو كان عاش للتكليف وبلغ كان هيختار كفر، ولكنه ايه؟ قتله الخضر. الله عز وجل لم يعامله على ذلك، بل سيحاسب مثله مثل ابناء المؤمنين، وابناء المؤمنين اجماعا في الجنة. ابناء المؤمنين في الجنة. واضح؟ فهذا الطفل قتل من الخضر قبل ان يعيش الى التبليغ الى سن البلوغ ليختار الكفر، فقتل غلاما من ابناء المسلمين وابناء المسلمين في الجنة. واضح؟ فانا بستدل بالواقع دي على ايه؟ على ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه السابق بافعالهم، ولكن يحاسبهم على افعالهم بعد ان يختاروها بانفسهم ويفعلونها. واضح؟ انتوا معايا يا شباب؟ النقطة دي حساسة، يعني المسائل دي في قضاء وقدر مهمة تفهمها كويس، تبقى هضمها ومستوعبها، فعايزكوا دايما ايه تبقوا معايا على الخط، يعني تبقوا اللي فاهم يقول فاهم، اللي مش فاهم يقول مش فاهم، عشان نستوعب النقطة دي كويس جدا. يبقى اذا النقطة الاولى في الايمان بقضاء وقدر هي الايمان بعلم الله. الايمان بعلم الله بنقول في حاجتين. الحاجة الاولى ان علم الله شامل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين ان هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه. يعني ممكن انسان يبقى كافر فيعامله الله عز وجل بكفره، ثم يسلم ويتوب فيعامله الله عز وجل باسلامه. طب ما كان من الاول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان العبد ده سيختم له بالايمان وبالسعاده، طب ليه عاش في ضيق الكفر؟ لانه كان كافر. يعني وقت ما هو كان كافر كان يجد في قلبه من الضيق والوحشة ما يجده الكفار. ليه؟ لانه كان وقتها يفعل الكفر. ثم لما اسلم عامله الله عز وجل باسلامه وايه وشرح صدره للاسلام. يبقى عايزين نقول ان الله عز وجل يعامل العباد بما لا يعامل العباد بعلمه السابق لأفعالهم. دي النقطة التانية اللي عايزين نقولها ونوضحها، أن الله عز وجل لا يعامل العباد بعلمه السابق بأفعالهم، ولكن يحاسبهم عليها بعد وقوعها منهم باختيارهم ومشيئتهم. يبقى دي أول نقطة، نقطة العلم. واضحة يا شباب؟ ننتقل للنقطة اللي بعدها. ماشي. النقطة الثانية الكتابة. أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. تمام؟ يعني الله عز وجل كتب إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم قال له اكتب، القلم قال اكتب إيه؟ فربنا قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء سيحدث إلى يوم القيامة. دي اسمها ايه؟ الكتابة. ده النوع الاول، كتابة قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، ودي الكتابة اللي هي في اللوح المحفوظ التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ جف القلم بما انت لاق. كل دي بتتكلم على ايه؟ على الكتابة الاولى دي اللي هي قبل خلق السماوات والارض بايه؟ بخمسين الف سنة. دي ام الكتاب، ده اللوح المحفوظ، ده جف القلم بما انت لاق، اتكتب فيها كل حاجة وانتهى الموضوع على كده. يبقى ده رقم واحد. تعقب هذه الكتابة دي الاولى كتابات، منها الكتابة والجنين في بطن امه، دي مرة في العمر، والانسان في بطن امه يرسل الله عز وجل له الملك فيكتب رزقه واجله وذكر او انثى وشقي او سعيد. اربع حاجات. رزقه، كل الرزق بتاعه لو مكتوب لك هترزق مليون جنيه مش هتموت الا ما يجولك، ولو مكتوب لك ما ترزقش الا 10 جنيه هتاخدها وتموت على طول. تمام؟ فالرزق كله مكتوب، كله من وانت في بطن امك انا الرزق. تاني حاجه الاجل، ولن يموت حتى يستوفي رزقه. يبقى اجله هيجيله امتى؟ هيموت وعنده سنه 2 3 10 مليون زي ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب له. وذكر او انثى. ورابع حاجه شقي ولا سعيد. يبقى دي اربع كتابات، اربع كلمات يكتبها الملك. الحديث طبعا معروف في الاربعين النووية، اكيد كلكم حافظينها. تمام؟ والجنين في بطن امه. الكتابه الثانيه يبقى دي مره في العمر بتاعه البطن دي، وهي الجنين في بطن امه، دي مره في العمر. الثانيه مره في السنه. تمام؟ والتالتة مرة كل يوم. التانية اللي هي كتابة ليلة القدر، ايه ليلة القدر؟ ان ربنا سبحانه يقول ان انزلناه في ليلة مباركة ان كنا منزلين فيها في ليلة التي انزلها في القرآن يفرق كل امر حكيم. ايه الليلة اللي انزل فيها القرآن؟ ليلة القدر. يفرق كل امر حكيم يعني ايه؟ يقدر الله عز وجل فيها اقدار السنة الجاية كلها. ورد اثار بقى من السلف بقى ان فيها يكتب الحجاج ويكتب كذا ويكتب كذا، يعني ليلة القدر بيتكتب هتحج السنة دي ولا مش هتحج، هتعتمر ولا مش هتعتمر، هترزق ولا مش هترزق، هتتجوز ولا مش هتتجوز، هتخلف ولا مش هتخلف، كل ده بيتكتب فين؟ في ليلة القدر. تمام؟ فيها يفرق كل امر حكيم. الثالثة قول عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم يغفر ذنبا ويستر عيبا ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. في كتابة رابعة بقى قبل حياة البشر، يبقى عندنا الكتابات كتابة قبل خلق السماوات والأرض، كتابة قبل حياة البشر بعد خلق آدم عليه السلام، والتلات كتابات اللي احنا ذكرناها اللي كل انسان بيمر بيها وهو في بطن امه، وهو كل سنة بتعدى عليه ليلة القدر، وكل يوم الله عز وجل ايه يمحو ما يشاء ويثبت من الكتابات عدا الاولى اللي هي اللوح المحفوظ. الكتابة بقى اللي هي قبل خلق البشر بعد خلق سيدنا ادم عليه السلام اللي هو في قول الله عز وجل ايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، اللي احنا قلناها الايه دي قلناها في بداية النظم خالص، اللي هي فين بقى؟ واخذ الميثاق عليهم واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره، مش قلنا دي في بداية المادة خالص؟ قلنا فيها تفسير قول الله سبحانه وتعالى ايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم لهم ميثاق الذر. فميثاق الذر دوت كتب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الايه خرج بكتابين، كتاب في اليمين وكتاب في الشمال، وقال لاصحابه ان الكتاب الذي باليمين به اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وخد واجمل عليه، يعني مش يعني اتقفل عليه خلاص، فلا يزاد عليه ولا ينقص ابدا، والذي بالشمال كذلك فيه اسماء اهل النار فلا واجمل عليه فلا يزاد ولا ينقص ابدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا في خمس كتابات، كتابة قبل خلق السماوات والارض ودي لوحدها ملهاش دعوة بالباقيين، اللي هي اللوح المحفوظ اللي هي جف القلم وما انت لاق، اللي هي رفع جفت رفعت الاقرام الاقلام وجفت الصحف. تمام؟ ديت ايه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. بعدين كتابة اللي هي ميثاق الذر دي قبل خلق البشر، وكتابة بيمر بها كل واحد مننا ثلاث كتابات اللي هي واحدة في ايه والجنين في بطن امه، واحدة كل سنة واحدة كل يوم. ايه الفرق بين الاولى والاربعة التانيين؟ هو قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. ام الكتاب اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللوح المحفوظ. فالمحو والاثبات ليس في اللوح المحفوظ. الاولى ثابتة لا تتغير، اللي فيها التغييرات هي الايه الاربعة الباقيين. لذلك كان بعض الروي عن بعض الصحابة يقول ايه اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدة، روي عن ابن عمر على ما اذكر يعني. تمام؟ فدي الكتابة اللي هي ايه اللي هي في بطن الام، او اللي هي في ميثاق الذر، او اللي هي في ليلة القدر، او اللي هي النهاردة، اي كتاب من الاربعة دول. اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدة، لانه يمحو ما يشاء ويثبت الا بتاعت الايه اللوح المحفوظ. طب لو هي بتاعت اللوح المحفوظ ما بتتغيرش، طب انا بدعي ليه؟ ما هي كده كده ما بتتغيرش، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، فالدعاء يرد القدر اللي هم الاربعة الباقيين. بمعنى ان مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان ده هو سيكتب شقي وهو في بطن امه، ويكتب شقي في ميثاق الذر، ويكتب شقي في ليلة القدر، حتى يأتي يوم من الايام فيدعو فيمحوه الله عز وجل ويكتبه سعيدة. مكتوبة كده في الايه في اللوح المحفوظ ان هو كان شقي وهيمحى ويكتب سعيد. يعني التغييرات اللي بتحصل في الكتب التانية مكتوب انها تحصل فين؟ في اللوح المحفوظ، لان ربنا سبحانه امر القلم ان يكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فكل حاجة هتحصل حتى المحو والاثبات مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه ان فلان سيكتب شقي ثم يدعو فيكتب سعيد، مكتوب فيها الاثنين. اما الكتابات التانية بيكتب فيها ثم تغير، لكن اللوح المحفوظ ما فيهوش ايه تغيير. واضح يا شباب؟ واضح الفرق بين كتابة اللوح المحفوظ والكتابات الاخر؟ اللوح المحفوظ هو كتابة لا تتغير ولا تتبدل، جف القلم بما انت لاق، تمام؟ الكتابات الاخرى فيها تغيير، التغيير الذي يحدث فيها مكتوب في اللوح المحفوظ. واضحة؟ لان الله جل يعلم ايه مكان وما سيكون مما سيكون المحو والاثبات. طب ايه الحكمة في ان ربنا كتبه شقي ثم يحول يكتب سعيد؟ اولا بنقول الحكمة ان الله حكيم، ده اول حاجة، يعني بد تسلم ان كل افعال ربنا حكمة سواء عرفت او ما عرفتش. ثم عايز تتدبر في الحكمة ماشي، مفيش مانع، بس ابتداء الحكمة ان الله حكيم سبحانه وتعالى. ثم من ذلك ان ده يرغبك في الدعاء، ان انت حتى لو كنت مكتوب شقي هتمحى وتكتب سعيد، وان الدعاء سبب لتغيير هذه الايه الكتابات، فالحق وادعي لعل الله جل ان يتقبلنا. اللهم امحونا واكتبنا سعداء يا رب العالمين كنا اشقياء، امين يا رب العالمين. فاذا المرتبة الاولى العلم، قلنا العلم فيها حاجتين، الحاجة الاولى النقطة الاولى ان ربنا سبحانه يعلم مكان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. رقم اثنين في العلم ان الله جل يحاسب العباد على هذا العلم السابق. المرتبة الثانية الكتابة، قلنا فيها اربع كتابات غير اللوح المحفوظ. الاولى هي اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، الاربعة التانيين ميثاق الذر والكتابة والجنين في بطن امه والكتابة في ليلة القدر والكتابة في كل يوم. طيب عايزين نقول نقطة هنا تانية في مسألة الكتابة، ان الصحف التي تكتبها الملائكة من اعمال العباد ليست من التقدير. يعني الكتابين بقى اللي هو صاحب اليمين وصاحب الشمال اللي هما بيكتبوا الحسنات والسيئات، دول ما لهمش دعوة بالقدر. امال دول ايه بقى؟ دول بعد وقوع الفعل، يعني بعد ما انت تختار الطاعة وتعملها بتكتب انها طاعة، وبعد ما تختار المعصية وتعملها بتكتب انها معصية. يعني انت رحت صليت تكتب بقى خلاص ان فلان صلى العشاء، ايه عملت معصية يكتب فلان عمل معصية. الكتابة اللي هي بعد الفعل دي مش من التقدير، وان كانت مطابقة لما كتب في الكتاب الاول، لكن الفرق بينهم ايه؟ ان الاول كتب قبل ان تفعل وتختار، والثاني كتب بعد ان تفعل وتختار، فكان عليه الحساب، حساب على الكتابة الايه بتاعت الملائكة مش على الكتابة اللي مكتوبة قبلها. واضح شبه الفرق؟ تمام. المرتبة الثالثة من الايمان بالقضاء والقدر هي الايمان بان الله عز وجل له قدرة ومشيئة، قدرة ومشيئة. طبعا كلمنا احنا عن الارادة الشرعية والكونية القدرية، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين يا شباب؟ طيب يعني اسألكو، يعني مثلا لو قلنا ايمان ابن سلول، ايمان عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين، ده اراد ايه؟ حدش يجاوب؟ اه صح، شرعية لا كونية، صح كده؟ حد جديد معانا مش عارف الفرق بين الشرعية والكونية نشرحهم، ولا انتوا كلكم فاهمينها؟ لو حد جديد يقول، لان انا مش شايف الاسماء عندي طالع علامات استفهام كده مش عارف ايه. لو حد جديد او ما حضرش او مش فاكر او عايزنا نعيد الفرق بين الارادة الشرعية والكونية يقولها. كله فاهم خلاص؟ اكمل كلام عادي؟ ماشي. يبقى عندنا الله جل له ارادة ومشيئة، تمام؟ له قدرة وارادة ومشيئة. قدرته شاملة وارادته نافذة. قدرته شاملة بمعنى ان مفيش حاجة الا وربنا سبحانه يقدر عليها، حتى الحاجات اللي متحصلش، لكن ارادته نافذة. الارادة هي اللي ايه بتتحقق، بمعنى ان الحاجات اللي ما حصلتش في الكون ما حصلتش ليه؟ عشان ربنا ما ارادهاش، مش عشان ربنا ما يقدرش يعملها والعياذ بالله، لا، لم تقع لان الله عز وجل لم يرد ذلك، لم يرد ان تقع، بس. فارادته نافذة الذي يريد الله جل يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن قدرته شاملة، يعني قدرة الله عز وجل شاملة، ما وقع وما لم يقع، واضح؟ أما إرادته فهي أي نافذة. طيب قلنا الإرادة شرعية وكونية، وانتوا عارفين الفرق بينهم من الكلام اللي قبل كده، ماشي. بعد كده بنقول في مسألة الإرادة والمشيئة، ان المشيئة هي الإرادة الايه؟ الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى المشيئة هي الإرادة هي الكونية، لان ما شاءه كان، اما ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع، اما ما أراده كونا لابد ان يقع. فاذا قلنا ما شاء الله كان يبقى المشيئة هي الإرادة الكونية، تمام؟ تمام. بقى نقول نقطة كده، لما يسأل واحد يقول لك هل العبد مسير ام مخير، تقول له ايه؟ سؤال يا شباب. مسير لما خير له، يعني مش فاهم مسير لما خير له ده. لا مسير ولا مخير، ماشي. ميسر تمام، هي ميسر لما خلق له، تمام. طيب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم هو كده، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كده، ميسر لما خلق له، بالضبط، ده نص الحديث. جزاك الله خيرا. لكن احنا عايزين نقول ان اما بنتسأل مسير ولا مخير، نقول ايه؟ نقول زي ما في حد رد بس انا مش عارف اسمه، مش ظاهر عندي، قال لا مسير ولا مخير، لان ده سؤال زي ما واحد يقول لك 9+1 او 5+4، 5+4 8 ولا 10، 5+4 8 ولا 10، هتقوله ايه؟ هتقول له 8 ولا 10، 9، صح؟ فهو كده انت بتسألني سؤال بتحط لي خيارين الاثنين غلط، فبقول لك رقم واحد الاثنين غلط، لا مسير ولا مخير، لكن ميسر، لان ده لفظ النبي عليه السلام. طيب ما معنى مسير ابتداء؟ يعني عايز يقول ايه مسير دي؟ مسير يعني لا ارادة له ولا اختيار، مجبور على فعله، دول الجبرية، تمام؟ القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، ده قولهم بيقول كده، بيقول على ربنا انه والعياذ بالله ظلم العباد، رماه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل في الماء، واضح؟ وده طبعا تهم لله بالظلم وده كفر. يبقى ديت ايه؟ دي معنى مسير. مخير يعني اختياره خارج عن اختيار الله، مش معناه انه بيختار، لا ده عايز ينفي اختيار الله، يعني هو اللي بيختار لوحده، ربنا ما بيختارلوش حاجه، وما يفعل هو يقع دون مشيئة من الله، يعني ربنا ما أرادوش وهو عمله، واضح؟ يبقى دول الاعتقادين. ليه قالوا الاعتقاد ده وقالوا الاعتقاد ده؟ الجبرية قالوا ان ما فيش لعبد اختيار، عشان يثبتوا ان ربنا هو اللي بيختار، والقدرية العكس، نفوا اختيار الله عشان ينزهوا ربنا عن اختيار المعصية او عن ارادة المعصية، تمام؟ فجعلوا ارادة المعصية للعبد وحده، يعني كانوا عايزين يقولوا العبد بس هو اللي بيختار المعصية، فتبقى المعصية دي منسوبة للعبد بس، فيبقى العبد بس هو اللي عاصي، فينزهوا الله عن اختيار الايه؟ المعصية. وده غلط برضو، لان احنا قلنا الارادة نوعين، ربنا سبحانه ارادها كون ان تقع لكن لم يردها شرعا، اراد شرعا ان يطاع واراد كونا ان يعصى. طب ليه اراد كونا ان يعصى؟ لان المحصلة من ورائه الخير الكثير، زي ما اتكلمنا قبل كده لما خلق الله عز وجل ابليس، ابليس ده شر، طب ربنا خلق الابليس اللي هو الشر ده ليه؟ لخير سيقع، لان خلق الله لابليس خير، وان كان ابليس نفسه شر، لكن ايجاد ربنا له كان خير. خير ليه؟ شوف انواع الاستعاذات التي يستعيذها المستعيذون من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن وعند غير ذلك، انواع العبادات من مجاهدة العباد لوسوسة ابليس في الطاعة، ما دي عبادة، المجاهدة، مجاهدة المؤمنين لأعداء الدين اللي هم أتباع إبليس. ما هي دي عبادة، هذه العبادات لم تكن لتقع إلا بوجود إبليس اللي هو في حد ذاته شر، واضح؟ فالله عز وجل يريد الشر ما فيش مشكلة، لكن يريده إرادة إيه؟ كونية. لكن يريد الشر الذي هو شر نسبي. يعني إيه نسبي؟ يعني بالنسبة للزمان ومكان معين، لكن سيكون مآله ونهايته في الآخر هو الخير الكثير الذي يفوق هذا الشر بمراحل، واضح؟ فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لابد كل أفعاله يكون مآلها للخير سبحانه وتعالى، واضح؟ فيبقى إذن القدرية بقى ما فهموش الحتة دي، فهموا إيه؟ نزهوا الله عن إرادة الشر، فقالوا يبقى العبد لوحده اللي بيريد، يبقى العبد لوحده اللي بيختار، فقالوا يبقى العبد إيه؟ مخير. عكس الجبرية، قالوا العبد إيه؟ مسير، ما بيختارش، بيوسر كده خلاص زي الورقة في مهب الريح. من أجمل الردود على الناس اللي هم الجبرية دول يعني حاجتين. بعض مشايخنا كان بيقول إيه؟ ساعة ما يقول لك لو قابلته حاج جابر يعني، وده طبعا مش هتلاقيه يعني، بس لو قابلته وقال لك ان العبد ايه؟ ما بيختارش، ده كل حاجه بقدر، وانا ماليش اعترض على القدر، تمام؟ قوم ضربه بالقلم على وشه وقول له ايه؟ طب ما دي بقدر، ايه رايك بقى؟ تقدر تتكلم؟ اوعى إيه ترد ولا تعترض، ده وقعت بقدر ولا دي خارج عن قدر الله، واضح؟ او الرد التاني قول له خلاص، مش الرزق ده بقدر، والاكل والشرب بقدر، والحياه والموت بقدر؟ هيقول لك اه. قوله خلاص لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل ايه خالص، خليك قاعد زي ما انت كده، ولو مكتوب لك تاكل هتاكل، ولو مكتوب لك تشرب هتشرب، ولو مكتوب لك تنجح هتنجح، ما تتحركش من مكانك بقى، عايزك تفضل قاعد في اوضتك كده واقف على نفسك وما تتحركش، ولا تدخل حمام ولا تاكل ولا تشرب ولا تعمل اي حاجه في حياتك، ولو مكتوب لك تعيش هتعيش، ولو مكتوب لك تموت هتموت، مش ده منطقك؟ خليك بقى كده لحد ما ايه كلهم يموتوا ونخلص منهم، واضح؟ يبقى دي ايه احنا عايزين نقول من الرد ده ايه؟ ان انت كما انك لا ترضى بهذه القاعدة التي تدعيها في أمور الدنيا، فكيف ترضى بها في أمور الآخرة؟ إذا كان للمعاش وللأكل وللشرب وللحياة أسباب أنت تأخذ بها، فكذلك لدخول الجنة والنار أسباب لابد أن تأخذ بها، واضح شباب؟ ولماذا إذا عصيت الله تجعل ذلك غير مستقبح لأن الله أراده، وإذا عصاك ابنك او ضربك رجل تغضب لذلك والله عز وجل اراده، لان في اراده للبشر اللي فعلوا ذلك. يعني انا لما ضربتك دلوقتي بالقلم انت زعلت ليه؟ عشان انت عارف ان انا اللي ضربتك ومتضايق مني انا، مع ان ده بقدر الله، بس برضه انت عارف ان انا سبب وربنا اجرى على ايدي، فكما جعلت العاقبه والمؤاخذه عليا فكذلك انت عليك مؤاخذه ان عصيت الله، واضح يا شباب؟ يعني ليه المعصيه في حق الله عايزها تبقى مستساغه والمعصيه في حق نفسك مش عايزها مستساغه؟ ليه الاخذ بالاسباب في الدين عايزها تبقى ملهاش اثر والاخذ بالاسباب في الدنيا بتاخذه اثر وبتحرص عليه؟ واضح يا شباب؟ يبقى ده رد عليه على الجبريه. طبعا الى اضافه طبعا للنصوص بقى ان ربنا سبحانه اثبت للعباد مشيئه، وما تشاؤون، يبقى العباد لهم مشيئه الا ان يشاء الله، تمام؟ وكل عبد ايه؟ اذا هم العبد، اذا اراد العبد، كل دي نصوص فدلت على ان العبد له ارادة وله مشيئة وله اختيار. يبقى اذا العبد قلنا ميسر لما خلقه، يعني ايه ميسر لما خلقه؟ يعني الله جل خلقه للجنة فييسره لاعمال اهل الجنة، الله جل خلقه للنار فييسره لاعمال اهل النار. ازاي؟ بان ان الله جل يرزقه الاسباب والنية والأعمال التي توصله إلى الجنة، تمام؟ طيب ليه ربنا خلق ده للجنة وده للنار؟ ده بقى الذي يرد عليه بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لابد تسلم لعلم الله وحكمته في ذلك. ربنا خلق للنار أهلا، هم أهل النار، تمام؟ خلقهم ليه؟ أهل النار لعلم وحكمة، تمام؟ فالنقطة ديت هي قدرة الله النافذ. ايه قدرته؟ قدرته ان يختاروا ما خلقهم له، خلقهم للنار وهيختاروا انهم يخشوا النار بافعالهم، خلقهم يدخلوا الجنة وهيختاروا ان هم يعملوا اعمال اهل الجنة بارادة من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى جابلهم وجعلهم يختارون ذلك وهو خلقهم له. دي قدرة الله سبحانه وتعالى انه من خلقه للنار هو بنفسه هيختار اعمال اهل النار, واللي خلقه للجنة هيختار اعمال الجنة. طب ليه من البداية خلق الناس للنار وجعلهم هم اللي هيختاروا اعمال اهل النار؟ تقول دي لحكمة لا نعلمها, الله يعلمها. تمام, طبعا في حكم كثيرة ممكن نتدبر فيها, بس بنقول ابتداء لابد تدخل بالتسليم ان ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم لا يخلق شيء الا بعلم وحكمة, فنسلم له سبحانه وتعالى. طيب عايز تتدبر في ذلك, تدبر في أدلة علم الله في الكون, أدلة حكمة الله في الكون, أدلة رحمة الله في الكون. بعد ده كله ربنا سبحانه ممكن يظلم حد؟ استحالة. واضح شباب؟ وبعدين حتى الإجابة زي ما قلت لكم بنرد على الجبرية بإن إيه؟ إن هم طب اقعد ما تاكلش, طب اضربك, طب نرد بقى على إيه؟ على بيقولوا الإنسان مخير وهو اللي بيختار. وعايز يقول لك ان ايه, نرد بقى على الجبريه برضو, يقول لك مثلا ايه الرد كان الدكتور حازم بيقوله في دروسه, يقول لك انت عمرك شفت واحد داخل الجامع وفي اتنين ملائكه بيشدوه وهو مش عايز يصلي؟ عمرك شفت واحد رايح يقعد على القهوه واتنين وشياطين بيشدوه ويقول لهم لا انا مش جاي القهوه سيبوني؟ لا, انت اللي رحت الجامع لما رحت بمشيئتك واختيارك, وهذا من توفيق الله لك ومن ارادته لك الخير. وانت لما رحت المعصيه ده من خذلان الله لك, ولانك لا تستحق أن تفعل الطاعة. الصوت جيد, طيب تمام. فإذا بنقول إن المرتبة الثانية هي مرتبة المشيئة والقدرة. هيتبقى معانا مرتبة الخلق, وإن شاء الله نرفع لكم الورقة, بس كفاية عليكم كده النهاردة, طولنا عليكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خير. حد عنده سؤال قبل ما نخرج؟ لأن أنا عارف مسألة قضاء وقدر بتصير في بعض الناس شبهات وأسئلة. لو حد عنده سؤال ما يباتش وعنده سؤال يقوله الوقت, اللي ما عندهش سؤال يقول لا, واللي عنده سؤال يكتبه. جزاكم الله خير. لا لا ماشي, خرج من البرنامج. ماشي, التسجيل ماله؟ تسجيل درس؟ يعني ايه تسجيل درس ده؟ انتوا بتسألوا على التسجيلات اللي فاتت يعني ولا بتاع النهارده؟ هو ان شاء الله كلهم هرفعهم باذن الله, بس انا يعني مش فاضي الايام دي فمش لحق ارفعهم, بس ان شاء الله هرفعه لكم ان شاء الله, لان انا بمنتجه الاول اراجعه. ده الدرس السابع؟ لا ده دلوقتي احنا في التاسع تقريبا, ففي درسين ما نزلوش اللي هم السابع والثامن. فان شاء الله هنزلهم كلهم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله.